أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد في قلوب من نور. وإحنا كنا فاتحين على مدى الحلقات السابقة ملف حب الدنيا، واتكلمنا على كيفية علاج القلوب السقيمة بحب الدنيا، وقلنا ان خطوات العلاج هتاخد بعض الخطوات. ابتديناها بالرغبة، وجينا بعد كده واتكلمنا عن الفكرة، وابتدئنا من الحلقة الماضية نتكلم عن الخطوات العملية، ازاي نطلع الدنيا من قلوبنا، وده كان موضوعنا. وانتهينا بسؤال لو فاكرين الحلقة الماضية، وهو محور حلقتنا النهاردة. لو معاك 1,000,000 جنيه دلوقتي، لقيت نفسك ربحت في مسابقة من المسابقات، كسبت دلوقتي 1,000,000 جنيه، قولي هتعمل بيهم ايه؟ ومن غير كلام انشائي، ومن غير كلام اللي هو يعني عبارات رنانة، طبعا هعمل وحسوي وحبني جامع ومش عارف هعمل اعمال خير و هتعمل ايه ب1,000,000 جنيه دلوقتي؟ انا عملت استبيان وجات لنا ردود كثيرة جدا، وانا عايز اقرا لكم نتائج الاستبيان ده اللي احنا عملناه على الموقع على منهج دوت نت، والناس تفاعلت فعلا مع الموضوع، وقلنا لهم لو كسبت 1,000,000 هتعمل ايه. شوفوا الناس، الغالبية العظمى يمكن الاجابة الاولى على رأس كل الخواطر اللي الناس يعني حلمت بيها في موضوع المليون ده هيتصرف في ايه، اول نتيجة كانت الحج. اغلب الناس قالت اول حاجة هعملها هحج. كتير جدا قال ان انا هساعد او هحاول في زي ما قلت بناء مسجد او عمل مجمع ديني. كتير جدا قالوا الفكرة دي. من الافكار الناس بدأت تقول صنائع المعروف، اللي يقول سرور ادخله على فقراء، احاول اعمل اي حاجة اساعد في تزويج الشباب. ناس اقترحت بنك زي بنك الطعام، يعملوا بنك للدواء. ناس قالت مساعدة او احاول اعمل دار مسنين او دار تحفيظ للقرآن. ناس قالت نساعد في مستشفيات خيرية. ناس قالت احاول ان انا اساعد في نشر الدعوة ورد الشبهات عن الاسلام، بالذات من الفرق والملل الاخرى اللي بينفثوا شبهاتهم حول الاسلام. ناس قالت حكفل طلبة علم وحاول اشتري لهم كتب او اعمل لهم مكتبة بحيث انه اسهل لهم الموضوع ده. ناس قالت اخوات قالت احنا هحاول ان انا اشتري بالمال ده، احاول اشتري بيه حجاب لكل من استطيع. ناس قالت هتبرع لفلسطين، وناس قالت هحاول ان انا اعمل مشروع كفالة لايتام، وناس قالت انا هحاول ان انا اقيم بمكة علشان يبقى ده مكاني وده المكان، مكة والمدينة اللي مش هيدخلهم المسيح الدجال واحنا في فتن اخر الزمان. ناس قالت بعض الناس قالت احنا عايزين نتعامل بواقعية شوية، قال انا هطلع جزء منهم في الحج و يعني ادخر بعض المال عشان تربية اولادي والانفاق عليهم في مدارسهم، او ان انا حدي هدايا لاهلي. واقترحوا بعضهم انه احاول اسد ديون المسلمين، او اعمل مشروع ترفيهي علشان النهاردة المسلمين الملتزمين ما بيلقوش مكان يعرفوا يرفهوا به عن انفسهم واهليهم. بعض الناس قالت احنا هشتري، ويمكن دي احدى الاخوات اللي خارج مصر ويمكن عايشة في اوروبا او نحو هذا، فقالت هشتري مصاحف مترجمة وهشتري طبعات مترجمة لكتب السنة وبالذات شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال هساعد في علاج غير القادرين، والبعض قال انا عايز اعمل حضانة اسلامية. ومن أفضل الأفكار، أحد الإخوة قال أنا عايز أعمل جامعة إسلامية علمية زي ما كانت قرطبة وغرناطة، أعمل حاجة لأن ده اللي احنا محتاجينه. البعض بقى بعض الأفكار الجميلة قوي، أخت قالت أنا هقسمهم، وتعالوا بقى نقسم مع بعض كده المليون. قالت 10% هطلعهم صدقة، والصدقة دي يعني 100,000 هيبقوا صدقات، بس صدقات موجهة يعني تبقى صدقات جري. قالت هيبقى 900,000. قالت أنا عيلتي حوالي 6 أنفار، فأنا تقريبا الحج دلوقتي بيتكلف حوالي 30,000، ف30 في 6 يعني 180,000، كده يبقى 720,000. قالت هفك كروبات ذوي الأرحام من أهلي وحاول أعمل جمعية تعاونية، وناس قالت أنا، وهي نفسها قالت إن هحاول أعمل مشروع وقف، يعني أحط الفلوس دي في حاجة أشغلها الربح بتاعها يعود على المشاريع الخيرية دي اللي عايزة أنفق عليها. قالت وجزء هعمله علشان خاطر تعليم المسلمين في ضوء الكتاب والسنة، وجزء طبعا ناكل ونشرب بيه، ومن أفضل الحاجات إنها قالت والباقي قالت هتدهلنا يعني علشان الإنفاق على حاجة، فيعني جزاها الله خيرا أهي هيطلع لنا حاجة من المليون. وبعض الناس قالت أفكار جميلة، قالت حبني بيت يعني أول حاجة، وحج وأنفق على أيتام وفقراء، وأعمل مشروع تجاري، وممكن أعمل مشروع زي عمارة للتزويج. وقالت أنا بصراحة أكيد هجيب شوية يعني حلي ولا حاجة، هدفع مثلا 10,000 جنيه ذهب، واللي وحفطر مسلمين وادفع فلوس للفضائيات الإسلامية. يعني في ناس متجاوبة معانا وبتقول أفكار جميلة، بس أنا حبيت أقول لكم كل نتائج الاستبيان عشان تشوفوا الناس بتفكر إزاي، وعشان تشوفوا قد إيه في أعمال خير كتير ممكن تفكر فيها. بس أنا هقول لكم على موقفين حقيقيين وواقعيين. الموقف الأول حكاهولي بعض مشايخنا عن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ بن باز في مرة من المرات، مؤسسة الرجحي ومؤسسة معروفة في المملكة، الشيخ بيحكي انه كان جالس في هذا المجلس بعد الفجر، ويجي راجل ماشي ماسك شنطة كبيرة ودخل على الشيخ وقال له المؤسسة بعت لحضرتك 1,000,000 ريال. المليون ريال دول علشان يعني تنفقهم في سبيل الله. يقول الشيخ والله الشيخ ابن باز ما امشي من مقامه الا وكان فرقها، وبدأ ينادي على التلامذة بتوعه، يا فلان تعرف فلان اديله كذا، يا علان ادي فلان كذا، وادي كذا وكذا، وينادي على واحد واحد ويقسم له قسم من المليون دول. بيقول ما امشي الشيخ الا وقد فرق ووزع 1,000,000 ريال في مجلس واحد. اعرف برضو موقف جميل قوي عن بعض مشايخنا، كان يقول انتوا عايزين تتاجروا مع ربنا، طيب يبقى اتمنوا انه يكون ليكوا حاجة زي كده. واحنا تعبدنا الناس خلال الاستبيان وانتوا معانا بالفكرة دي، ان انا اتمنى ان انا لو ان لي مالا لصنعت فيه كذا وكذا، فهو بنيته، فهو والمتصدق ده اللي فعلا بينفق في سبيل الله، الرجل الغني اللي ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه وفعلا بيتقي الله عز وجل في هذا المال، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. فكان يقول يا شباب انتوا ليه ما بتتجروش مع ربنا، ده انت وانت قاعد كده وتيجي المعنى ده، يجي المعنى ده على بالك فتقول يا لو معايا 1,000,000 جنيه أشهد ربي إن أعمل فيه كذا وكذا وكذا. وسبحان الله هذا الرجل الصالح ما كانش معاه المال ده، فكان فعلا يجي يقول أنا دايما يعني أتمنى كده لو إن ربنا سبحانه وتعالى يديني مال أنا كنت أسد ديون الإخوة الملتزمين والأخوات الملتزمات، وإن أنا كنت أعمل كذا وكذا وكذا. وسبحان الملك شاء ربنا إن يحصل موقف ما، والموقف ده يترتب عليه انه فعلا ياخد تقريبا 1,000,000 وبالفعل ينفقهم في سبيل الله. مطلها اصدق الله يصدق، ما احنا نقعد نقول لو يا لو معايا دلوقتي 1,000,000 ده انا كنت عملت وسويت وسويت، واول ما تمسك 1,000,000 تقول بقى هوف كفايه كده بقى نقب شويه على وش الدنيا ونعمل ونسوي، عايزين بقى نعيش شوية، كفاية بقى حياة الحرمان اللي احنا عايشينها دي. فلا يكون صادقا مع الله عز وجل. لو معاك المال ده، اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل فيه ايه؟ اقول لك على سؤال يمكن صعب قوي ومحتاج وقفة منك زي سؤال المليون ده بالظبط. لو تنال محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعيش فقير، ترضى؟ ما تقولش اه طبعا اكيد، بقول لك هتعيش فقير، يعني مش هيبقى معاك، يعني الدنيا هتبقى فيها شدة، بس هتنال حبه، وحب النبي صلى الله عليه وسلم يبلغك حب ربنا سبحانه وتعالى. دي في كفة ودي في كفة. ايه رأيك في الاختبار الصعب ده؟ سيدنا كعب ابن عجرة، والحديث رواه الطبراني وصح وحسنه الشيخ الألباني، بيقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا. دخلت على النبي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وشه كده في حاجة وشكله متغير، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما لي أراك متغيرا. شوف سيدك وحبيبك وشوفي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان حاله ازاي. فقال له ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث، بقالي ثلاث ايام ما دخلش جوفي لقمة عيش. قال فذهبت. بص بقى الصحابي فكر يعمل حاجة وهو رخر غلبان ومعوش حاجة، فبص لقى واحد يهودي قاعد بيستسقي المال، فراح قال له اجي لك انا اشيل المية من البير وفي مقابل ثمن كل دلو كل جردل هديهولك من الماء يكون بثمن معين. فبالفعل اشتغل الصحابي ده عشان ايه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم بقاله ثلاث ايام ما دخلش جوف ولقمة عيش. فاذا بهذا الصحابي يعمل عند هذا اليهودي وبالفعل يديله المال، فيروح يجيب تمر ويأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من أين لك يا كعب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبت منين الكلام ده؟ فأخبره كعب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم العبارة دي بقى، قال أتحبني يا كعب؟ أنت بتحبني؟ بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بأبي أنت؟ نعم طبعا أكيد. قال إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه. شوفوا المطر بتنزل بسرعة إزاي وتصيب الأرض، أهو الفقر يصيب اللي بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم حب صادق. مش قلنا إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. تحبه وتبقى اسمك فوق عند ربك حبيب الرحمن حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تاخد الفلوس ولا تكسب المليون. قال أتحبني يا كعب؟ قال بأبي أنت؟ نعم. قال فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا. أنت موقن بأن كثرة الدنيا بلاء؟ انت موقن بالمعنى ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في البخاري قال ان الاكثرين اللي جمعوا حطام الدنيا هم الاقلون يوم القيامة، دول اقل ناس بينجوا من اهوال يوم القيامة. الا طب يعني انا ربنا وسع عليا، طب اعمل ايه؟ يعني عشان ربنا اداني المال يبقى انا كده تحرم عليا الجنة او ينالني حساب عسير وعذاب طب انا اعمل ايه؟ قال الا من قال بيمينه واشار هكذا وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. يجي المال توزعه، تنفقه في سبيل الله، تنفقه في الاوجه اللي تعود عليك بالخير يوم القيامة. لو فاهمين حقيقة الدنيا الإجابة هتختلف، هتعمل إيه بالمليون؟ هتختلف تماما. روى الطبراني في الكبير وقال شيخ الألباني حسن صحيح من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاث أخلاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل واحد مننا ليه ثلاث صحاب. الصاحب الأولاني الخليل الأول يقول أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت، وهذا المال خذ منه اللي تقتاد به، اللي تقدر تتعايش به عيشة جيدة، وأنفق ما تبقى منه فهذا الذي تخلفه ليوم القيامة. خذ ما شئت واترك ما شئت. وخليل يقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك، وهذا خدمك وأهلك لغاية باب الملك حفرة القبر أول منزل من منازل الآخرة يسبوك لتلقى مصيرك. وخليل ثالث يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عملك. يذهب ابن آدم معه أهله وماله وعمله، ده اللي حصله من الدنيا، فيذهبون إلى القبر فلا يبقى إلا عملك الذي سينفعك. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي الفلوس، عايز فلوس عايش ازاي، مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. ها الفلوس هتعمل بها ايه؟ هتاكل بها وخلاص، هتاكل وينتهي الأمر، وانظر إلى ما يصير الأمر في النهاية. أو لبست فأبليت، يلا هتنزل تشتري لبس جديد واللبس بعد شوية هيدوب ويبلى. أو تصدقت فأمضيت، هو ده اللي هيبقى لك يوم القيامة. روى الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني. واسمعوا الحديث ده بالله عليكم عشان حاجة من الحاجات اللي استوقفتني جدا وأنا بحضر حلقة اليوم. الحديث عن أبي عسيب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر رحمه الله فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر رحمه الله فدعاه فخرج إليه. النبي خرج، جاء أبو عسيب هذا وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر دعاهم فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا، دخل بستان لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط أطعمنا جيب لنا أكل، فجاء بعذق فوضعه فأكله، جاب له كده زي صباطة، جاب له عذق جزء من النخل فيه تمر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، كلوا تمر وشربوا مية. فسيدنا عمر أخذ العذق مسك كده التمر وراح باصص عليه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب به الأرض حتى تناثر البصر، فقال يا رسول الله أئنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ كلوا يا جماعة، كلوا تمر ومية، ده اللي اتاكل. فسيدنا عمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هو احنا هنتسئل عن القعدة دي اللي كنا بناكل فيها تمر ومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا من ثلاث، كل حاجة من الحاجات دي هتتسئل عنها، أكلت كذا يوم كذا ليه؟ من أين أتيت بهذا المال؟ كان من حلال ولا كان من حرام؟ وعملت بيه إيه؟ وأكلت لغاية ما بقى عندك تخمة وتكاسلت عن الطاعة ولا عملت بيه كذا؟ وإديت الناس الغلابة ولا أنت كنت بخيل دايما أنت بتفكر في نفسك قد أهمتهم أنفسهم؟ إيه اللي عندها؟ فبيقول له أئنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال نعم إلا من ثلاث. إيه الثلاث حاجات اللي مش هنتسأل عنهم؟ قال واحد بها نفسه، اتنين كثرة سد بها جوعته، ويدوبك حتة العيش دي اللي انت تاكلها وتقضيك، كسرة خبز اللي انت تاكلها وتقضيك، كسرة خبز او كسرة سد بها جوعته، او جحر يدخل فيها من الحر والقر، او حتة بيت كده على قدك عايش فيه انت واهلك بيحميك من شدة الحر ومن شدة البرد. فوق كده حساب. طب انا عايز اسألكوا بقى، اصل الامة مبتلاة بحاجة اسمها الطرف، مبتلاة بان الدنيا بقت مكلبشة في قلوب اهلها. عشان كده عايز اسألكوا السؤال ده، في ضوء الكلام ده انت فقير ولا غني؟ ده انا بشوف الناس اللي ربنا موسع عليهم الحمد لله ولا غني؟ ده انا بشوف الناس اللي ربنا موسع عليهم الحمد لله عنده دابة، يعني عنده سيارة كويسة وعنده بيت الحمد لله وزوجة واولاد وشغله مستقر، يقول لك يا عم الشيخ احنا على قد حالنا هو الحمد لله اهي متقضية، يلا حسن الختام، وهو الحمد لله ربنا مكفيه. بس هو لما بيجي يقارن نفسه باللي راكب، هو راكب عربية 28، هيقارن نفسه باللي راكب مرسيدس؟ هو قاعد في 3 اوض قد كده وكل 80 متر ولا بتاع، هيقارن نفسه باللي عايش في 200 متر و 300 متر؟ فبالتالي كل واحد باصص على اللي فوق فيقول لك يا عم اهي ماشيه. شوف بقى المعنى ده كمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيصححه لنا، هو احنا بالطريقه دي فقراء ولا اغنياء؟ الاول هذا الاثر الموقوف عن سيدنا عبد الله ابن عمرو، انه ساله رجل، جه له رجل فبيقول له ألست من فقراء المهاجرين؟ انا مش غلبان؟ فقال له عبد الله، ادي السؤال، ألك امرأة تأوي إليها؟ متجوز؟ قال له الحمد لله. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء. فالراجل قال له طب ده انا عايز اقول لك حاجة كمان، عندي خادم، ده انا عندي حد بيخدمني. قال انت من الملوك. تبقى احنا بالطريقة دي ايه بقى؟ عندك زوجة؟ عندك بيت؟ ساكن في بيت والحمد لله سترك؟ قال له ده انا بيجي لي حد كمان بيخدمني وبيخدم اهلي. قال له ده انت كده تبقى من الملوك. يبقى مفهوم الفقر والغنى للاسف الشديد احنا مش فاهمينه صح. يا جماعه احنا قلنا كل دنيا زائده تحبط درجتك من الاخره، تحبط درجتك عند الله. سيدنا ابن عمر رضي الله عنه، والاثر رواه ابن ابي الدنيا وصححه الشيخ الالباني، قال لا يصيب عبد من الدنيا شيئا الا نقص من درجته عند الله وان كان عليه كريمه. والله لما تبقى من اشرف خلق الله، والله لما تبقى من اعبد خلق الله، كل دنيا تزيد اكتر من الحيز اللي مضروب ليك اللي هو اللي يكفيك واللي ربنا مقنعك به. اي دنيا تزيد عن كده تنزل درجتك من الاخرة وتنزل درجتك عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لا تحرص عليها، لا تحرص عليها، لانها لما الانسان مننا بيحرص على الدنيا وعلى الفلوس بتحلق دينه، بتشيل الايمان من قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح، قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حاجتين، لو أنا جبت 2 ديبة وكانوا جوعتهم تماما وبعد كده أرسلتهم في حظيرة أغنام ودخلتهم عليها، تعمل إيه؟ الديبة فيهم تخلص عليهم، تأكلهم لغاية ما تسيبش منهم حاجة. أهو هو كده بالظبط، الحرص على المال والحرص على الجاه وان انا ابقى واسمي ولازم عشان البرستيج بتاعي والمركز الاجتماعي، والناس بقت النهاردة معاييرها كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احساب اهل الدنيا المال، الحسب على ايه؟ انت ابن مين؟ انا ابن المليون، انا ابن المليار، انا بتحسب بثروتي قد ايه. والله لا، اخلاقك ايه، سلوكياتك ايه، بتعمل ايه، بتسوي ايه، حضرتك مليونير، حضرتك ملياردير، تبقى فوق الرؤوس، لانه اهل الدنيا بيحسبوها بالطريقة دي. فهمت؟ فمن اشد الحاجات اللي تحلق دينك هي ايه؟ الحرص على المال الشرف. إذن المطلوب أن تشكر النعمة. كل واحد منكم بقى كده زي ما الناس بتقول بالدرجة تبص إيديها وش وضهر على النعمة اللي ربنا مدهلهم. لإحنا قلنا القاعدة دي، أنت تطلب ما يطغيك والله يعطيك ما يكفيك. أشكر اللي ربنا مدهولك وما تضغاش، واعرف ان ربنا هيديك على قدك. والناس اللي بتفتح بيوت عارفه الكلام ده كويس. انت قبل ما تتجوز كان قاعد بيعمل البدع علشان خاطر ينال كذا، يجي يتجوز يجي لها رزقها، يجي يخلف يجي له رزقه. مش ده اللي بيحصل يا مسلمين يا مسلمات؟ ربنا سبحانه وتعالى، انا بسأل الناس المتزوجين، البيوت بتتفتح ازاي؟ بتتفتح بالبركة، بتتفتح بفضل ربنا سبحانه وتعالى. القلم تلاقي الموضوع مش هيمشي، ده لو عيل مرض انا مش هلاقيله، ده لو حصل كذا انا مش هلاقيله، وربنا يعافي وربنا بيستر وربنا بيبارك. فهي المسألة من هنا، فانت لازم تبقى فاهم المعنى ده كويس. اشكر النعمة ولا تضغى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، اول سؤال أن يقال له ألم أصح لك جسمك؟ هو أنا مش عافيتك؟ ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد؟ هو أنت مش كنت بتلاقي المية اللي تشربها وترتوي بيها؟ ألم أصح لك جسدك؟ ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد؟ عشان كده لا تستكثر، ما تطلبش دنيا دنيا دنيا، الدنيا ملهية، الدنيا بتخلي الواحد يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. كل العرض يسمعوا الملكين دول إلا الإنس والجن، يقولان: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. عشان كده أنا عايز أبين لك المعنى ده اللي هو محور حلقتنا. يعني إيه تسيب الدنيا؟ يعني إيه الزهد؟ الزهد إحنا قلنا كل ما لا ينفعك في أمر الآخرة فهو من الدنيا وينبغي أن تتركه وتزهد فيه. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة فتكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدك. يبقى يقينك بالجنة أعلى من يقينك بالفلوس اللي في جيبك في محفظتك. تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدك. الدنيا في الإيد ومش في القلب، ملهاش وزن يبقى في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني يقول: إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب. هو احنا واحنا مسافرين تقدر تملى العربية أكل يقضيك لقد إيه؟ يعني يقضيك أسبوع أسبوعين يدوبك، لكن ما تقدرش تحط في العربية أكل سنين. هو كده زاد الراكب، الحاجة اللي تمشينا هو ده اللي انت تعيش عليه في الدنيا، اللي يمشينا. انا دلوقتي اللي يمشيني كذا، اللي يفتح البيت كذا، انما اقعد بقى يبقى طموحات الدنيوية عايز اركب وعايز يبقى عندي وعايز 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 من امور الدنيا ما بتخلص. زي ما قلنا: لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، في حب الدنيا وطول الامل. سيدنا ابو الدرداء كان من الزهاد، فكانت زوجته ام الدرداء تقول له: مالك لا تطلب مثل فلان وفلان؟ ما الناس شغالة اهي، ما تروح تجيب لنا برضو زي ما الناس عايشة. فكان يقول لها: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان وراءكم عقبة كأودة لا يجوزها المثقلون، فانا احب ان اتخفف لها. قدامك جبل محدش هيعرف يعديه وهو محمل. شوف انت بقى لو شايل على كتافك مثلا شنطة، والشنطة دي تقيلة قوي، ومطلوب منك ان انت تتسلق جبل، هتبقى عامل ازاي؟ شايل فوق كتافك قد ايه من الدنيا وعايز تروح لربنا وعايز تروح للاخره وانت خفيف ازاي؟ لازم تشيل الشنطه دي اللي متقله ظهرك واللي ممكن تقتم ظهرك. فانا احب ان اتخفف لها. من اصبح امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه بإسناد صحيح. لو المعنى ده ترسخ عندك لك ثلاث جوائز. الجائزة الأولى إن ربنا يحبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه أيضا وحسنه الألباني، اذهب في الدنيا يحبك الله. عايز ربنا يحبك وعايز تنال حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم زي ما سألتك، يبقى لازم تتخفف من الدنيا. الجائزة الثانية، أعظم موجب من موجبات الجنة هو الزهد في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند الترمذي وصححه الألباني، طوبى، طوبى دي شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، تقعد في ظلها 100 سنة وبينبت منها ثياب أهل الجنة. طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافة. أنا عايزكم كلكم تقولوا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمتك علينا يا رب. احنا مش عايزين أكتر من الستر، احنا مش عايزين أكتر من اللي عندنا. الحمد لله، طالما ربنا مكفينا أليس الله بكاف عبده؟ بلى. طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافة وقنع، وقانع باللي ربنا مدهوله. ده يبقى ايه؟ من اعظم اسباب دخول الجنة. الجائزة الثالثة، صلاح الدنيا. هي الدنيا ايه اخبارها؟ هي الامة ايه اخبارها؟ هي الناس عايشة الفساد اللي احنا عايشينه ده وايه الاخبار؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني وحسنه الالباني، صلاح اول هذه الامة الصحابة. صلحوا بايه؟ يفضلوا علينا بايه؟ عشان شافوا النبي؟ لا، علشان هم ما كانش عندهم فتن زي عندنا، كان عندهم ويمكن اشد وجاهليات، واللي يقرا في تاريخ ما قبل الاسلام يعرف الكلام ده كويس. امال صلحوا بايه؟ صلاح اول هذه الامه بالزهاده واليقين. كان عندهم يقين واحنا بنتعامل مع ربنا بالشك، وكانت الدنيا لا تساوي عندهم شيء، والدنيا بالنسبة لنا كل شيء. قال ويهلك آخرها بالبخل والأمل، الفلوس، وكل واحد خايف من بكرة وخايف هيعيش ازاي وأحوال الدنيا مش مستقرة فكله مكلبش على المال، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. مين بقى هو الزاهد حقا؟ قلنا اللي الآخرة في قلبه مش دنيا، اللي بيسيب الدنيا للآخرة. بس العلماء قسموهم ثلاثة. في واحد غلبان، فلما اجي انا اقول له الكلام ده يقول لي اللهم لك الحمد، انت بشرتني يا شيخ، والله الحمد لله. دنيا ايه يا شيخ؟ ده الواحد يعني طالع عينه في الدنيا واللي فيها، اعوذ بالله من الدنيا والدنيا كذا. ده بيقول اعوذ بالله من الدنيا وهو اصله قلبه ميال ليها، هو سايبها عشان مش في ايديه. فده بيقولوا عليه المتزهد، اللي هو يقعد يقول لك والله كده خير الحمد لله، اللي هو يئس من الدنيا فبدأ يقول لك أنا نعيشها زهد، إنما ما سابهاش لربنا، إنما ما سابهاش علشان هو يؤثر الآخرة على الدنيا، لأنه ما بيفكرش فيها بالمعنى ده، لأنها لا تساوي عند الله شيئا. فده بيقولوا عليه المتزهد. الصنف الثاني اللي احتقاره بيكون ترك الدنيا طوعا لا استحقارا، وهذا قد يظن أنه ترك شيئا. واحد تاني يقول لك مش عايز فلوس، أنا الحمد لله مش عايز أركب كذا، هو سايبها كده طوعا فعلا، مش عشان هو بيستحقرها أو هي مش عشان هي في إيده، ممكن تكون معاه بس بيسيبها. فبيقولوا مشكلة ده تبقى في إيه؟ إن هو يحس إنه ساب حاجة. هي الدنيا تساوي حاجة؟ يعني أنت لما مثلا يتعرض عليك وظيفة. واحد مرة احد الشباب مهندس بترول عرضوا عليه واتصل علي يقول لي وظيفة ب20,000 ريال في السعودية في المنطقة الشرقية. قال لي بس لو رحت اشتغلت او راضي هتروح، صلواتي تقريبا يمكن حصل لي في آخر الوقت وأحوالي هتبقى في الضياع، بس الناس اللي حواليا بيقولوا لي دول 20,000 يعني يعملهم بتاع 30,000 في الشهر، فشوف انت بقى في سنة يعني بتعمل لك 360,000، تقعد لك سنتين 720,000، تصرف لك منهم يا عم 120، ترجع ب 600,000 تجيب لك هنا بيت زي الفل. فكرة حلوة صح؟ تلاقي كل الناس بدأت تقول لك والله الجدع ده ربنا يعني بعت له فرصة عمره. طب ودينه اللي هيقعد سنتين ما يصليش الصلاة في وقتها ولا ما يلاقيش حاله ويلاقي قلبه خراب، يبقى ده ايه؟ عشان 600,000 جنيه؟ الناس بتحسبها غلط. فقلت له دينك ودنياك احسبها انت وشوف انت عايز ايه. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، احسبها. قال لي جاي لي هنا شغلانة وبمبلغ كويس، بس طبعا ما يقص يعني لو خدت لي هنا 3-4 آلاف جنيه هيجوا ايه جنب 30,000؟ بتحسبها ازاي؟ فلما صاحبنا ده يقول خلاص مش شغلان الشغلانة دي ويحس ان هو عمل حاجة، ان هو ساب اهو عشان ما يتفتنش، قالوا ده لو ساب ده وقعد كل شوية يمن على ربنا يقول يا رب ده انا كانت جاية لي الشغلانة ام 30,000 وسبتها عشانك، يا رب ده كذا، يبقى ده بيمنها على ربنا ولا تمنن تستكثر. فكأنه هو سايب شيء، الدنيا لا تساوي عند الله شيء. لو عايز دنيا، لو عايز من بكرة دنيا، خد قل تمتعه، ربنا بيقول اهو قل تمتعه، خد يا حبيبي اللي انت نفسك فيه، ربك الغني. لو من بكرة يفتح لك ابواب الارزاق وتلاقي بقى الارزاق من حلال من حرام وتكبش من الدنيا زي ما انت عايز، وعيش وخد واتجوز واعمل وسوي واسهر واركب احسن عربيات وابني ليك القصور والفيلات واعمل ما بدالك، قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. ما اصلها لو كانت تساوي شيء ما سقى الكافر، كان يبقى الغرب وكان يبقى الناس اللي عايشين زي ما احنا بنشوفهم، والناس بتقعد تفتح عينيها وتشوف الافلام وتشوف الحاجات اللي بتجيلهم من اوروبا وامريكا ويقول لك يا عم هم دول الناس اللي عايشة، تيجي تقولي وبعد كده يجي يقول لك اكبر نسبة امراض نفسية واكبر نسبة انتحار في السويد اللي فيها اعلى نسبة مرتبات. ليه ده؟ اصلها المسألة مش دنيا، بس احنا مش فاهمين. ثالث صنف، الزاهد في زهده، وهو ده افضل حاجه. يعني ايه الزاهد في زهده؟ يعني اللي هو يجي تيجي تقول له ما شاء الله عليك، يعني فضل الله عز وجل انت صابر هو على الدنيا وعلى ضيق الدنيا وعلى كذا كذا، ربنا يا رب يؤجرك. هو ده فعلا الزهد الحقيقي. فلما هو كل شويه يبقى غير التانيين خالص، ما يقعدش يمن على ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا اداله وان ربنا سبحانه وتعالى هو اتحط في فتن وطلع منها وانه اثر ربنا، ده ما بيفكرش كده، ما بيفكرش اصلا في موضوع الدنيا كده خالص. يزهد في زهده فيحتقر اصلا ما زهد فيه، لان الدنيا لا تساوي عنده شيئا. ويستوي عنده الامرين، معايا مش معايا، القصة مش كده، القصة الدنيا في ايدي مش في قلبي. تعالوا بقى نتعلم ازاي نبقى على هذا الحال، وافضل طريقة تتعلم بها ده ان احكي لك المصطفى صلى الله عليه وسلم كان عايشها ازاي، عشان نجيب من الاخر. اصل هتقعد تجادل معايا يا شيخ كلامك ده معناه ان احنا يعني، قبل كده كذا حد يسالني الاسئله دي، يعني الكلام ده معناه ان انت عايزنا كلنا نبقى فقراء، ان انت عايزنا كلنا بقى نحط ايدينا على خدنا ونقعد بقى نعيط ونقعد نقول مش لاقيين ناكل، انت عايز الناس كلها تتواكل وما يشتغلوش؟ ما قلتش كده، قلت ما تسعاش اكتر من اللازم. انا ربنا بعت لي الشغلانه دي والحمد لله ربنا مكفيني بكذا، ما تطغاش، ما تبصش على اللي فوقيك. عايز افهمك واوريك النبي كان عايش ازاي صلى الله عليه وسلم، بس مش عايزك اول ما اقعد احكي لك النبي صلى الله عليه وسلم تقعد تقول لي ما هو ده النبي بقى صلى الله عليه وسلم. ما هو مين الاسوه ومين القدوه؟ وليه عاشها كده؟ ده خير خلق الله، ده حبيب الرحمن، ده خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، يعيشها كده ازاي؟ اسمعوا كده الآثار دي والأحاديث اللي ذكرتها أمهات المؤمنين ومن كان حول النبي صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، شهر كامل، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. إلا ممكن تلاقي سيدنا بلال عنده كده رغيف عيش ولا حاجة، هو ده اللي عايشين عليه شهر كامل. النبي صلى الله عليه وسلم مش لاقي يأكل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما أشبع أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أنس بيقول ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. 3 أيام ما يعديش على النبي صلى الله عليه وسلم، 3 أيام تلاقي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها عايشين وعندهم ومكفيهم واكلين وشربين ومتهنين. كان ربما يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين. عارفين طاوين يعني ايه؟ يعني مش لاقين عشاء. بتنام لاقي عشاك، اللهم لك الحمد. النبي كان يعدي عليه الليالي المتوالية وما يجد شيئا يتعشى به، لا هو ولا أهله. سيدنا عمر يقول ذكر عنده ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله، حديث صحيح مسلم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي. تلاقي النبي قاعد بيتلوى من شدة الجوع، مش لاقي ما يأكله وما يجد دقلا، حتى البلح التعبان قوي اللي أسوأ أنواع التمر ما كان يجد هذا ليملأ به بطنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقول، حديث صحيح البخاري، يقول ما أصبح لآل محمد إلا صاع، هما شوية طعام كده، وإنهم لتسعة أبيات، 9 بيوت وما فيش عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا ده. أدي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عايشه، كان ربما يشد على بطنه الحجر من شدة الجوع. مات صلى الله عليه وسلم، كذا تقول أمنا عائشة في صحيح مسلم، مات وما شبع من خبز وزيت في يوم مرتين. زيت مش غاموس، مش كذا وكذا من الأكل اللي انت بتاكله. ما كانش يعدي يوم والنبي صلى الله عليه وسلم شبع من عيش وزيت. أمال إحنا إيه؟ والله وأنا قاعد بحضر الكلام ده وأنا قاعد في حال غير الحال. أمال إيه ده الواحد بقى لما تقارن الوضع ده بأحوالنا، أمال يعني كل واحد شايل هم الدنيا على إيه؟ شوفوا سيدة عائشة تقول إنه كان يعدي علينا 3 أهلة 3 أشهر ما بناكلش إلا الأسودين، التمر والماء، ويمكن كان جار لينا يجيب لنا شوية لبن. 3 أشهر بيأكلوا لبن وتمر ومية، آدي اللي بيأكلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين مات لابس ايه؟ اللبس اللي النبي صلى الله عليه وسلم مات فيه. السيدة عائشة بتحكي بتقول لما طلعت كده كساء ملبد تعبان او صوف خشن وإزار غليظ، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. بعض التابعين دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انت لو كنت مديت ايدك كده تجيب سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر دخل لقى النبي صلى الله عليه وسلم اثر فيه الحصير، اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام على حصير، ما كانش بينام على سراير صلى الله عليه وسلم. قارن الحال، مات صلى الله عليه وسلم وإيه اللي سابه؟ شوف بقى الثروة اللي سابها النبي صلى الله عليه وسلم ل9 بيوت والبنت وفاطمة ساب لهم إيه؟ قالت الحديث في البخاري من حديث عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا، ما ساب لهمش فلوس ولا عبدا ولا أما، إلا بغلته البيضاء، الدابة بتاعته اللي كان بيركبها، وسلاحه وحتة أرض جعلها لابن السبيل صدقة، يعني ما ساب لهمش حاجة، حتى حتة الأرض كانت صدقة للفقراء والمساكين. لما تقارن الحال ده بحالك تبتدي تقول طب ده احنا بقى كده محتاجين نراجع الحسابات، احنا بقى بجد محتاجين نطلع الدنيا دي. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو خليل الرحمن ربنا اختار له ده ليه؟ عشان بيحبه. وإذا أحب الله عز وجل عبدا حماه من الدنيا. طيب قل لي أتعلمها إزاي؟ ما أنا مش هطبق الكلام ده كده إن أنا خلاص هقعد 3 أشهر ما أكلش إلا تمر وماء، لا، قل لي أتعلم الموضوع ده إزاي؟ في أي حاجة هتتغير فيها لازم تاخد الموضوع بالتدرج، ولازم تشحن نفسك بثلاث حاجات: خوف ورجاء، خوف ورجاء وحب. يعني ايه؟ يعني شوف التطبيقات دي وانت هتفهم منها ازاي كانوا بيطلعوا الدنيا من قلوبهم. امرأة احد الصالحين ابو حازم كانت في الشتاء، فقالت قد هاجم، عاملة زي الايام اللي احنا عايشين فيها دي، برد وبتاع، فبتقول له الشتاء شديدة قوي، الشتاء دخل علينا ولا بد لنا من طعام وثياب وحطب. فقال ابو حازم والله صح، من هذا كله بد فعلا، ولكن لابد لنا من الموت ثم البعث ثم الوقوف بين يدي الله ثم الجنة أو النار. قال لها ما تشغليش بالك، ربنا هيرزقنا، بس احنا محتاجين نفكر بطريقة تانية، نفكر في القبر، نفكر في الموت هيبقى حسن ولا سوء خاتمة، نفكر في الوقفة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى هتبقى عاملة ازاي، والمصير لجنة ولا النار. فالخوف يزهدك في الدنيا. ثاني حاجة الرجاء. شوفوا البراء بن عازب بيحكي، والحديث عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، بيقول أهدي لرسول الله سرقة من حنين، واحد جاب له حتة قماش حرير، فالصحابة بصوا عليها وعجبتهم قوي، حتة قماش بقى أول مرة يشوفوا حاجة كده يعني إيه فاخرة جدا، فأخذ القوم يتداولونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذه؟ كثير من مشايخنا يجي يقولك أنا دخلت اتعزمت مثلا في مؤتمر من المؤتمرات، دخلوني فندق 7 نجوم مش 5 بقى ولا حاجة، فتخش تلاقي ايه ده، ايه الدنيا دي، الناس دي عايشة فين، ايه ده في الدنيا ده ولا ايه ده، ايه الحال ده. فيقول والله اول ما اخش واشوف الحاجات دي اقول اسأل الله الجنة، هذا ما أعده البشر للبشر، فكيف بما أعده رب البشر للبشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مسكوا حتة الحرير دي وعجبتهم قوي قال لهم أتعجبون من هذه، والله لمناديل، المنديل اللي هيبقى في ايدين سيدنا سعد ابن معاذ، لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة خير من هذه. فرجاءك في الجنة يزهدك في الدنيا. ثالث حاجة، ويمكن برضه عايزين ناخد في الحتة دي قصة جميلة قوي بتاعة سيدنا سعيد ابن عامر الجمحي. ايه القصة؟ القصة بيذكرها ابو نعيم في الحلية، انه سيدنا عمر لما شال سيدنا معاوية من الشام بعت احد الصحابة الاجلاء سيدنا سعيد ابن عامر الجمحي، فخرج ومعاه جارية ليه لغاية ما يعني تولى اللي سيدنا عمر ولاه اياه، فسمع سيدنا عمر انه هو في ضائقة شديدة، فارسل اليه سيدنا عمر 1000 دينار. فدخل على مراته قال لها سيدنا عمر بعت لي 1000 دينار. قالت له ياه هوف اخيرا، طيب بقى هات لنا اكل وشرب وجيب لنا كذا، وعايزين بقى ندخل الفلوس دي علشان نعرف نعيش الدنيا. قال لها هقول لك حاجة، طب ما ايه رأيك، ما الفلوس كده هتخلص. قالت له صح، ايه رأيك نشغلها في حاجة ونوديها لواحد بيعرف يشتغل فيها. ناخد الفاصل ونكمل القصة ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول هنحقق المعنى ده بثلاث حاجات، معنى الزهادة قلنا خوف ورجاء وحب. كنا بنحكي قصة سعيد الجمحي لما جاله المال ده، بعت له سيدنا عمر 1000 دينار وقال لمراته طب خلاص نعمل بيهم ايه، نشغلهم. فبالفعل عدت الايام والفلوس اللي كان سابها لمراته خلصت، فراحت قالت له طب روح بقى للراجل اللي انت اديته الفلوس اللي انت بتشغلها عنده علشان خاطر الفلوس خلصت، جيب لنا منه شوية فلوس. فطقطق رأسه وسابها ومشي. قعدت تلح عليه لغاية ما الجيران كانوا عرفوا هو سعيد عمل فيهم ايه، فدخلوا على مراته وقالوا لها انت مالك، انت عايزة منه ايه، انت فاهمة الفلوس حطها فين، انه تصدق بها. راحت الزوجة طبعا مولولة، ايه اللي عمله ده، هو عايز يخلينا في العيشة دي طول الوقت و. فدخل عليها قال لها مالك، على رسلك، ان كان لي اصحاب قد فارقوني منذ قريب فانا احب اني لا اصد عنهم، وان لي الدنيا وما فيها، نفسي ابقى في رفقة النبي محمد وفي رفقة الصحابة الاجلاء رضوان الله عليهم. انت مش فاهمة قد ايه الجنة طيبة لو ان خيرة من خيرات الحسان الحور اطلعت الى السماء لاضاءت ما في الارض. انا عايش علشان المعاني دي، انا عايش لاخرتي. رجاؤه زهده في الدنيا. وفي نفس الوقت ثالث حاجة الحب، ما احنا قلنا ازهد في الدنيا يحبك الله، اذا احب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي احدكم سقيمه الماء. انا عايز اقول لكم على تجارب عملية حقيقية الناس طلعت الدنيا ازاي، علشان ما تقوليش انت عادت تقول النبي والصحابة والسلف، هقول لكم على ناس والله وسطنا. انا قبل كده اتكلمت عن المعنى ده كتير في بعض الدروس. بعد احد الدروس والله احد الشباب، وشاب كان لسه 17-18 سنة، كان معاه موبايل ب5000 جنيه، خرج تصدق بيه، جاب لنفسه موبايل من ابو 300-400 جنيه وتصدق بالمال. اعرف شاب كان راكب عربية من افخر ما يكون، بعد ما سمع الكلام ده تصدق بالمال، باع السيارة، جاب لنفسه كانت عربيته ب300-400 ألف، جاب عربية ب50 ألف وجعل الباقي حسبة لله. أعرف واحد خرج من أحد دروسنا وتصدق بجميع البدل اللي عنده. أخت من الأخوات كان عندها خاتم الخطوبة أو الشبكة اللي كانت ليها خاتم سولتير ب30-40 ألف جنيه، بعد ما فهمت المعنى ده كويس قال طب انا هعمل بيه ايه ده، يعني عشان افتخر بيه على الناس، عشان الناس تقول عليا، لحسن الناس تاكل وشي. تصدقت بيه وزوجت اخوات فقيرات. لو المعنى ده اتفهم هيبقى مردودك كده، وهيبقى فعلك كده وانت دلوقتي في المحك، انت دلوقتي قدام المراية. عايز ربنا يحبك، عايز النبي صلى الله عليه وسلم تبقى حبيبه، عايز الجنة تبقى من اهلها، عايز الدار الاخرة، ولا تريد الحياة الدنيا؟ انت اللي هتجاوب على السؤال، وانت اللي عرفت الطريق منين. فما تضحكش على نفسك وتغرر نفسك بشوية طاعات والدنيا لسه في قلبك. اسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج حب الدنيا من قلوبنا. أسأله جل في علاه أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن يبلغنا مما يرضيه آمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون هذه المحاضرة كثيرا، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.